بالتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، فالمصلي على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا رسول الله، بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين الغر الميامين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا غريب كربلاء ومسلوب العمى يا صاحبي الخد الدريب والنحر الخضيب والثغر المقروع للرسول بعطرة نادى بشملهم الزمان بدادي. ومن المعزي للوصي بفادح أوهى القلوب وفد في الأعضاء يا غادي. ومن المعزي للبتول بنسلها يا زهراء، ملقا ملقا على الرمضاء دون مهاد. أحسين أحسين هال هال من أوبة تعتادنا وكأنه لسان حال زينب زينب في كربلاء عندما عاينت المصائب والإحان.
بعد شهادة أخيها الحسين. أحسين أحسين، هل من أوبة تعتادنا فيها بفاضل برك معتاد؟ يا مهجة الكرار، يا مهجة الكرار، يا من حبه أعددته ذاتي اليوم معادي لهفي لرأسك، لهفي لرأسك، وهو يرفع مشرقا مشرقا كالبدر فوق الدابل.
من خطف لونه
ولا واحد بحلقة ما
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. صدق الله العلي العظيم. آمنا بالله الكريم. من جملة الأمور التي يمكن أن نقوي بها علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى هي شكر الله عز وعلا. وشكر الله سبحانه وتعالى هو من الأمور المهمة في حياة العبد المطيع لله والعامل لله عز وجل، لأن الشكر معناه هو مجازاة المشكور على عطيته وعلى هديته وعلى ما منحه من نعم للشاكر. وبطبيعة الحال الشكر يتحقق من خلال أمرين، إما أن يكون الشكر باللسان يعني أن أحمد المعطي مثلا، أو أن أبجله، أو أن أسدي له كلمة الشكر أقول له شكرا لك، أو إذا كان الله سبحانه وتعالى المشكور فأقول شكرا لله على نعمه أو الحمد لله على جزيل عطاياه وهكذا. هذا باللسان. وإما أن يكون الشكر بنحو عملي، يعني مثلا واحد عمل معي عمل جيد أنا أشكره، أذهب وآتي بشيء وأعطيه إياه مثلا، ها؟ أو أعمل له عملا معينا أخدمه به، هذا الشكر، لكن هذا الشكر عملي. ونحن علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى المعطي والمنعم والمجزل والمتفضل والذي أعطانا كل شيء كما الآن سيتضح من خلال بعض الآيات المباركات التي نرى بأن الله سبحانه وتعالى يذكر فيها الشكر على اختلاف أنواعه. يعني ربما الله سبحانه وتعالى يذكر فيها الشكر على إعطاء الجوارح مثلا، الفؤاد، السمع، البصر مثلا، هذه جوارح في الإنسان، فبيقول لك انه فعليكم ان تشكروا الله على اعطاء هذه الجوارح مثلا. ربما تاتي ايه مباركه وتقول انه اشكروا الله سبحانه وتعالى على نعمه، على النعم الكثيره التي اعطاكم اياها، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. ها، النعم الكثيره. ربما يكون الشكر على ماذا؟ ربما يكون الشكر على الطيبات الذي رزقنا الله سبحانه وتعالى إياه.
ربما يكون الشكر على النصر في الجهاد، وهذه طرق الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن هي من موارد شكر الباري عز وجل. وأنتم تلاحظون بأنها تختلف أنحاؤها ترى، يعني تارة شكر على هالجوارح، تارة شكر مثلا على الطيبات هالمأكولات اللي بيأكلها الإنسان نشكر الله عليها افترض، تارة يكون الشكر مثلا على نعم الفكر السمع البصر وهكذا. وفي الآية المباركة التي تلوتها على مسامعكم اعملوا آل داود شكرا، شو معناه؟ معناه أن الشكر الحقيقي الذي يتأدى اتجاه الله عز وعلا هو الشكر، الشكر العملي. يمكن الله سبحانه وتعالى دلنا على بعض طرق الشكر من خلال صلاة، من خلال حج بيت الله الحرام، من خلال مثلا الخمس الزكاة، وهذه الطرق هذه هي موارد موارد شكر الله عز وجل، ها؟ فعلى الإنسان أن يعملها. واليوم لما نذكر هذه الآية المباركة اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، للتدليل على هذا المعنى أنه إذا أردتم أيها المؤمنون العاملون العابدون أن تقووا علاقتكم مع الله فلتكن من خلال العمل، من خلال العمل، يعني قلبك يشكر الله بما بهذا المعنى. إذا أنت بتشكر الله بقلبك عليك أول شيء أن تعتقد بأن كل العطايا والنعم التي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها هي منه. خلي كل إنسان عنده عقيدة هكذا، إذا تقول لي من ما بيعتقد هذا المعنى، لا، في أكثر من ملحدين في كثير ملاحدة لا يعتقدون بهذا المعنى، لا يعتقدون بالصانع، لا يعتقدون بالله عز وجل الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كثير لا يعتقدون بهذا المعنى. فأنت لما تعتقد بهذا بفكرك وعقيدتك أن الله سبحانه وتعالى هو المعطي، بعد ذلك تنتقل إلى المرحلة الثانية التي هي الشكر العملي، حتى تصير مثلا تصلي، حتى تصير تصوم، حتى تحج، حتى تعمل الأعمال التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. وينبغي أن نشكره بجوارحنا، ينبغي أن نشكر الله بجوارحنا. شو هي الجوارح؟ العين، السمع، اللسان، القلب، ها؟ يعني هذه العين أنا لا أجعلها مثلا تعصي، تنظر نظرة غير صحيحة مثلا، هذه الأذن لا تسمع مثلا أمر غير جائز، هذا اللسان لا يتكلم إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما فيه نفع للآخرين من النصيحة ومن كلام الله عز وجل ومن العلم النافع ومن الإصلاح بين الناس. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، أديش هذا اللسان بيعطي كلمة طيبة في بعض الأحيان لأجل إصلاح ذات البين ولأجل إرشاد الناس ونصح الناس وهداية الناس، هداية أبنائي في البين، ردهم عن ضلال، أمرهم بما ينفعهم بالصلاة من خلال هذا اللسان الذي ينبغي أن أحركه، ينبغي أن أستعمله في طاعة الله. فأنا ما أستعمله في طاعة الله فأنا أشكر الله سبحانه وتعالى شكرا عمليا على هذه النعمة العظيمة التي أعطاني الله سبحانه وتعالى إياه. وأنا أنقل لكم من القرآن الكريم لما كان عليه الأنبياء، نهج الأنبياء كان شكر الله عز وجل. مثلا الله سبحانه وتعالى يصف نبي الله إبراهيم، نبي الله نوح، نبي الله سليمان، ونبينا بأنهم، يصفهم بأنهم كانوا شاكرين. شو يعني هذا؟ أن الشكر خلق أنبياء. واحد الآيات المبارك مثلا يقول الله سبحانه وتعالى عن داود يقول هكذا، يقول هذه الآية التي قرأتها على مسامعكم: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. داود الله سبحانه وتعالى أعطاه نعمة عظيمة وألنا له الحديد. الحديد كان في يد نبي الله داود كالعجين يأخذ منه ويصنع مثلا الدروع، يصنع الدروع ويبيعها، لأنه الله سبحانه وتعالى كأنه يعني أراد أن يعطيه شيئا يعتاش منه، وهو دعا الله بذلك، قال له: يا رب أعطني شيئا أنا من خلاله أنا أعيش أتعيش. فقال له: اخوح يا داود، هذا الحديد الذي افترض هو قاسي بصير مثل العجين بيدك. فصار مثل العجين، يروح يعمل دروع. كنت اليوم عمال تشوف انه لقمان يوم من الايام شاف داود عم يصنع درع، فقال لقمان، قال: والله انا بدي اساله ليش عم يصنع هذا، ابوه ما مش عارف من شو هي هاي. لم يكن يعرف لقمان ان هذا ماذا يصنع من الحديد، ما كان يعرف. فبعد ان انتهى داود من صناعه الدرع لبسه على جسده، فرآه لقمان، قال: إذا أصمت الحكمة، وأن تعلمون لقمان معروف بحكمته، قال: إذا هذا الجواب، الحمد لله الذي صنع، ولم أسأله عن أنه ماذا يصنع، ماذا يعمل هذا. بعد أن انتهى داود من صناعة الدرع جعله على جسده، وشاف لقمان هالحالة هذه، فقال: أصمت حكمة. فنرى بأن هذا الحديد كان يصنع منه دروع وكان يبيعها داود فيعتاش منها. هذه نعمة كبيرة، نعمة عظيمة امتن الله بها على آل داود. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرهم بالشكر، قال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. طيب ليش هون الله بيعبر وقليل من عبادي الشكور؟ ما في ناس كثير بتقول بلسانها، تقول في لسانها: شكرا لك يا رب. قليل من عبادي الشكور الذين يشكرون الله شكرا عمليا خلال جوارحهم، حواسهم، وأداء حق الله عز وجل عملا. أما بالنسبة لنبي الله إبراهيم عليه السلام، فيقول الله سبحانه وتعالى يصفه بأنه كان شاكرا لله عز وجل، يقول: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إلى نبينا إبراهيم. ويصف الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام بأنه هم أيضا كان شاكرا لله، فيقول: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ويقول الله سبحانه وتعالى عن نبينا سليمان هكذا في القرآن، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هكذا يتحدث عنه، يعني لاحظوا هو عم بيقول انه هذا من فضل ربي، شو كل العطاء ليمتحنني أأشكر أم أكفر، يعني أنا أعبد الله عملا أشكر الله عملا أم أكفر. ولذلك قال: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. كل واحد بيتعبد وبيعمل طاعة لله فهو يعملها لنفسه، نفسه لا تستفيد. ومن كفر فإن ربي غني كريم، هو غني عن العالم. طيب نلاحظ هنا أن هؤلاء الأنبياء كانت صفتهم الشكر. أما بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله،
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
فلم يغب عنه أيضا هذا المعنى، فقد كان عابدا شكورا، وهذا ما يحكى عنه صلى الله عليه وآله. يحكى عنه أنه كان يقوم الليل صلى الله عليه وآله، وكان يتعبد لله عز وجل حتى تتشقق قدماه. وقد قيل له: يا رسول الله، ألم تقل، ألم ينزل عليك كتاب الله، وألم يغفر الله سبحانه وتعالى لك؟ قال: بلى، ولكن ألا أكون عبدا شكورا؟ يعني خليني أنا أتزود أكثر، عبدا شكورا، عبدا مطيعا، عاملا، مصلي وقائم بين يدي الله عز وجل بالشكر العمل. ولذلك نرى أن خلق الأنبياء هو شكر الله عز وجل، والشكر بطاعة الله وبعبادة الله. فأنت حتى تقوي علاقتك مع الله عليك أن تلتفت إلى هذا المعنى. ولذلك نرى أن مواطن الشكر نرى بأنها من الأمور المهمة التي ينبغي الإنسان أن يلتفت إليها، لأن الله كل شيء أعطانا، الله كل شيء أعطانا. وفي هذا الصدد أنقل لكم أيضا ما هو مذكور في بعض القصص. يحكى أن رجلا ذهب إلى عند أحد العلماء، راح لعند أحد العلماء وهو يشكو فقرا. راح يقول له العالم: والله أنا فقير، شو أساوي؟ يشكو الفقر. وبتعرفوا أنتم في بعض الأحيان فإن روايات الإنسان لو يتنبه إليها بقول: من شكى إلى الناس، المؤمن إذا شكى إلى الناس فكأنه شكى الله سبحانه وتعالى. يعني خلي الشكاية تكون مع الله في بعض الأحيان. نعم، في بعض الأحيان الإنسان يبث بعض الإحن الموجودة مثلا عنده لأخيه المؤمن، لكن لا يكون دأبه دائما الشكاية للناس دون الشكاية إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا جاي عند أحد العلماء ويشكو إليه فقرا. قال له العالم، شو جاوب العالم؟ العالم حكيم على ما يظهر. قال له: أيسرك أن تكون أعمى ولك 10,000 درهم؟ فقال الرجل: لا، شو بدك تعمل المصاري مثلا. فقال العالم: أيسرك أنك أن تكون أخرس، أو أنك أخرس ولك 10,000 درهم؟ فقال الرجل: لا. فقال العالم: أيسرك أنك مجنون ولك 10,000 درهم؟ قال الرجل: لا. قال العالم: أيسرك أنك مقطوع اليدين والرجلين ولك 20,000 درهم؟ قال الرجل: لا. فجاوب العالم، فقال العالم: أما تستحي أن تشكو مولاك وله عندك نعم ب50,000 درهم؟ بس هي النعم كثيرة فعلا. هكذا خلي الآن واحد يقول له: يا عمي أعطينا الكليتين وخذ مثلا 500,000 دولار، يرضى ذلك؟ يقول: يا عمي أنا بعطل حياتي. إذا شو النعم العظيمة؟ فكل واحد إذا بيحسب هو حاله يحسب قديش جسمه وبدنه، كم تسوى الأعضاء الموجودة فيه من عين وسمع وبصر وشعر ويدين وقلب ورجلين وكلى وإلى آخره، نرى بأنه هو من أغنى الأغنياء. الله أوجدنا أغنياء، الله أوجدنا أغنياء في الحقيقة. فلذلك بيقول له: طيب إذا أنت كنت تملك هكذا، سوى قال له إن هذه الأمور تسوى 50,000 درهم، ها؟ فإذا إذا ليش بعدك تشكو؟ لماذا تشكو؟ فأنت غني؟ إذا أنت غني. يقولون بأن هذا الرجل خرج من عند العالم وهو يشكر ربه ويقول بأنه من تلك اللحظة لم يعد يشكو أحدا، لم يعد يشكو فقره لأحد. فإذا شو معناها؟ معناه ذلك أن نعم الله التي نشكره عليها مهمة جدا وذات قيمة. ولذلك ورد عندنا وأما بنعمة ربك فحدث، الآية المباركة وأما بنعمة ربك فحدث. شو يعني فحدث؟ راجعوا التفسير، يعني احمد ربك عليها، قل الحمد لله على جزيل نعم الله عز وجل، فسرت هكذا. هناك قصة أخرى يحكى أن رجلا دخل لعند رجل آخر. هذا الرجل الآخر شو هو؟ أصلا ذلك الرجل الآخر مبتلي بالعمى، دائم قطعين، ها، والجي مقطعتين أيضا. دخل عليه هذا الرجل قال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري، وإني أحمده على جزيل عطاياه. التفت إليه الرجل قال له يا فلان أنت على ماذا تحمل ربك؟ لشو بيقينك حتى تحمل الله عليه؟ فقال يا رجل أحمد الله أن وهبني لسانا ذاكرا شاكرا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا. أداشي لنعمة عظيمة. شو حكيم هذا الرجل الذي يجيب بهذا الجواب؟ لأنه بشكل الإنسان في بعض الأحيان أن هذا البلاء الذي نزل به هو بلاء من الله، يرى أن فيه مصلحة، يشكر الله على ما بقي. فالشكر يقوي علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى أيها المؤمنون. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لنا ولئن شكرتم لأزيدنكم، يعني الله بيزيد النعم علينا، الله بيزيد النعم علينا. والدليل على ذلك نختم بهذه القصة الواردة أن هناك ثلاثة أشخاص، أبرص وأقرع وأعمى كما في بعض الروايات. هؤلاء الثلاثة دعوا الله سبحانه وتعالى أن يغير حالتهم وأن يرزقهم، كانوا بهذه الحال كانوا فقراء. فالله سبحانه وتعالى بعث لكل واحد ملك، راح لعند هذا الرجل. فمثلا الملك جاء إلى عند الأبرص، وأنتم تعلمون أن الأبرص له جلد الناس تستكرهه، يعني العالم تنظر إليه نظرة أنه يستكرهون هذا الشيء الناس. ولذلك كانت من معاجز نبي الله عيسى عليه السلام أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. الأبرص أيضا هذا شيء يعني يحتاج إلى إبراء. فجاء هذا الملك قال له ماذا تريد أنت؟ ماذا تطلب من الله سبحانه وتعالى؟ إذا أردت أن تسأل ماذا؟ قال له يا ملك أنا أسأل من الله أن يبرئ لي هذا المرض البرص الذي يقذرني الناس من خلاله، ها، وأن يغنيني. قال له لك ذلك. فمسح بيده عليه على جلده هذا الملك فبرئ، وأعطاه ناقة عشراء فأولدت، وكثر النوق عنده والجمال كثرت عنده. ثم ذهب الملك إلى ذلك الرجل الثاني الأقرع، سأله ماذا تريد؟ قال أن أبرأ، ها، وأن أغنى أصبح غنيا. فمسح على رأسه فبرئ، فنبت الشعر على رأسه، وأعطاه بقرة أيضا، هذه البقرة كانت حامل أولدت وكثر عنده البقر. ذهب إلى عند الأعمى قال ماذا تريد من الله لو أردت أن تسأل؟ قال أريد من الله أن يبرئني من هذا العمى فأصبح بصيرا. فقال له لك ذلك، فمسح على عينيه وبرئات، وأعطاه شاة أولدت هذه الشاة وكثر اشتياه عنده. هولي الله أعطاه النعمة، الله أعطاه النعمة، هذا رجع النعمة مثلا الجلد الحسن، ذاك رجع نعمة الشعر على رأسه، وهذا أرجع له نعمة البصر، صار بصير. هلا الله سبحانه وتعالى بده يمتحنهم يشوف هذه النعمة بيشكروها أو لا يشكروها، أو هم غير شاكرين. طبعا هذا يحكي عن حالنا نحن في حال الحياة الدنيا، يعني صحيح ما إجا ملك، بس الله خلقنا بنعمة كبيرة، فإجا ملك لكل واحد من هؤلاء الثلاثة، جاء ملك بالصورة التي كان هو عليها قبل ما يبلغ، إجا ملك لكن أبرص، إجا لعند الأبرص هذا الذي أبرأه، جاء لعندي قال له أنا محتاج أنا فقير ها، وأنا قد انقطعت بي السبل، ساعدني مما أعطاك الله إياه. فشو قال له؟ قال له انصرف انصرف، تريد مني أن أساعدك بزمن كي تعود إلى بلدك، انصرف. هذا إنما ورثته عن آبائي. ذهب إلى عند الأقرع الذي أبرأه، هم أيضا بصورة أقرع كان، قال له ساعدني أعطيني بقرة أنا محتاج أنا فقير ها؟ قال له انصرف، هذا أنا ورثته من آبائي، اذهب أنت اعمل مثل ما أنا عملت. فذهب إلى عند الثالث الذي كان أعمى، وذهب بصورة أعمى وهو فقير، قال له ساعدني فأنا محتاج فقير وقد انقطعت بي السبل وأريد أن أرجع إلى بلدي. قال له هذه الشياه، هذه الشياه موجودة، اذهب وخذ منها ما شئت، فإن الله قد أعطاني إياها وقد أنعم علي بنعمة البصر وبنعمة الغنى، اذهب خذ ما شئت. فحينئذ قال له بارك الله لك في شياهك. أما بالنسبة للأولان فقد حرمهما الله من تلك النعمة وانقطعت عنهما ورجعا فقيرين، هكذا في بعض الروايات موجودة. ليش؟ لأن كفروا بنعمة الله. ولئن شكرتم لأزيدنكم. أما الإنسان إذا ما بده يشكر فالله يسلب منه تلك النعمة. طيب بالله عليكم ثقوا رسول الله صلى الله عليه وآله، حل بين أظهر أهل الكوفة وهم لم يشكروا هذه النعمة، لأنه إذا بدكم تنظروا شكر النعمة هي لله، إذا بدنا نشكر لله بدنا نشكر أيضا من أنعم الله سبحانه وتعالى بهم علينا وأرسلهم إلينا ليبلغونا رسالات الله عز وعلا. وإني أكبر نعمة نحن نشكر الله على نعمة الهداية، نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الولاية، هذه النعمة العظيمة التي سوف يسألنا الله سبحانه وتعالى عنها يوم القيامة، وقفوهم إنهم مسؤولون. مسؤولون عن ماذا؟ عن ولايتنا أهل البيت. وأما بنعمة ربك فحدث، راجعوا التفاسير، بنعمة ربك بولاية علي بن أبي طالب وبولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نعمة عظيمة امتن بها على البشرية جمعاء. ولكن بعض الناس الله سبحانه وتعالى امتحنهم بهم فرسبوا في الامتحان، ولم يكتفوا بذلك، أنهم لم يؤمنوا بولاية أمير المؤمنين وبولاية أبنائهم الطاهرين المعصومين المنتجبين، بل وقفوا أمامهم وشهروا السيوف لأجل دنيا خسيسة، دنيا زائلة، ووقفوا أمام هذه النعمة العظيمة التي هي نعمة الحسين سلام الله عليه الذي حل بين أظهرهم. لاحظ زينب، زينب سلام الله عليها بعد أن استشهد الإمام الحسين ورجعت إلى الكوفة، أخذوها أسيرة إلى الكوفة سلام الله عليها، وقفت تخطب بهم، قالت لهم من جملة ما قالت: ويلكم، أتدرون أي كبد لمحمد صلى الله عليه وآله فريتم؟ والله كلمات تحرق الكل. وأي عهد نكستم، وأي كريمة له أبرزتم، وأي حرمة له هتكتم، وأي دم له سفكتم؟ إلى أن قالت: ماذا تقولون إذ قال النبي لكم: ماذا صنعتم وأنتم آخر الأمم بأهل بيتي وأولادي وتكرمتي، منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدمي؟ ما كان ذاك جزائي، ما كان ذاك جزائي إذ نصحت لكم أن تخذفوني بسوء في ذوي رحمي؟ إني لأخشى أن يحل بكم مثل العذاب الذي أودى على إرامي. نفس الشيء، إرم ذات العماد، وماذا صنعوا؟ نزل عليهم العذاب. هكذا أنتم لم تحفظوا حرمة عيالات رسول الله. هؤلاء أبناء رسول الله حلوا في أظهركم، فهل هذا كان جزاء لرسول الله وعترته ما حل بهم في كربلاء؟ هل جزاء رسول الله أن ترضى الأجساد الطوانئ؟ رضت الأجساد في كربلاء بعد مصرع أبي عبد الله الحسين، حيث أمر عمر بن سعد، أمر الخيل، قال: يا خيل الله الكبير، ودوسي صدر الحسين، يعز علينا، يعز علينا يا أبا عبد الله أن نذكر هذه الأخير. أبا الصادر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحمله، يا خيل الله الكبير، ودوسي صدر الحسين، فانتدب له عشر من الفوارس،
يا الله،
فداست خيوله على صدر أبي عبد الله وظهره. سر الإله تسبينه، لهفي على الصدر المعظم يشتكي، من بعد رشق النار رب جياري. العقيلة زينب لما رأت هذا المنظر خنقتها عبرتها ولم تتمالك نفسها، وكأني بها يا خارا ينعمت عيني ولا شوفة ذبيح ويجري دم نحرك وطفانا يا وهل بيتك ضحايا انطرح بكترك عساها تعصرتها الخيل، عساها تعصرتها الخيل ولا داست على صدره، يا عساها تعصرتها الخيل ولا داست على صدره.
الإمام الحسين من جملة الأمور التي حصلت على العيادات هو أن العسكر جاء إلى خيمة الإمام زين العابدين يريدون قتله لأنهم لم يكتفوا بقتل الحسين وبأطفال الحسين وبأهل بيته وبأصحابه، جاءوا إلى المخيم مخيم الإمام زين العابدين يريدون قتله، فاختلفوا فيما بينهم، فقال شمران دعوني أقتله، ولكن عمر بن سعد التأى عدم قتله وقال لهم إنه عليل مريض. لكن زينب سلام الله عليها لما رأتهم ألقت بنفسها على ابن أخيها وقالت إن عزمتم على قتله فاقتلوني دون قامت عمته ونسمة ديانة تقل يا بن سعد ترحم صدم حاله، يا بن سعد ارحم صدم حاله، عدل خليه واذبحني الداله، يا عدل خليه واذبحني الداله، غير اهل الحراير ولي مات. وفي ليلة الحادي عشر من المحرم كيف كانت تصلي زينب سلام الله عليها؟ كانت تصلي من جنوب لأن المصائب قد هدت قواها، إلى أن هومت عيناها قليلا ورأت عندها أن رجلا قد جاء إليهن، قالت يا فلان يا رجل ماذا تريد منا؟ فإن كنت تريد تروي على دنا منها. قالت له بحق أمنا فاطمة الزهراء، بحق أمنا فاطمة لا تقترب منا. لما سمع باسم فاطمة عندها تحادرت دموع على خده وقال بني زينب بني زينب أنا أبوك علي،
يا علي يا علي
جئت أحرسك السوادات الليل، أويلي حيدر يا بويا ما تجينا، بويا حيدر ما تجينا وتشوفنا شلون نسبينا سبايا ونتستر بدينا، الناس تتفرج علينا يا بويا علي الليل هوت هوت، وانا حرمة وغريبة ومالي حد، وانا حرمة وغريبة ومالي حد، بمن يا بويا القلب يضمن، بمن يا بويا القلب يضمن، بالحسين هل عندي مردد، يا بالحسين هل عندي يا مردد. نعم هكذا كانت زينب بعد مقتل أخيها الحسين لا محامي ولا معين خيام محروقة أجساد مرضوبة أجساد مسلوبة رؤوس مقطعة نساء فكلا أطفال ويتامى صرخات وصارات فأتى تأتي إلى زينب الطفلة هذه الطفلة تطلب أباها وتلك وأخرى تطلب أباها وآخر يطلب عمه وآخر يطلب أخاه وينها تقول عمه وين عمي وذاك يقول يهيج نوعتي ويزيد غمي يا علي لك من يدير العين يا لي يا وكأني بها نادت أمس المساء والنار ما خلت لنا أقبل علينا الليل وازدادت الوحشة وما أشوف غير أطفال تتصارخ بدهشة وشيخ العشيرة حسين ما حد شال نعشة صفا علي الأكبر وجسا مطروح وصفا علي الأكبر وجسا ولما جاء اليوم الحادي عشر منه نادى ابن سعد بأن يركب النساء والأطفال واليتامى يريدون أن يذهبوا بهن إلى الكوفة قالت زينب تمحوا عنا لأنهم أتوا ليركبوا بنات رسول الله على النياحة عندها صاحت زينب تمحوا عنا ولكن بعضنا يركب الآخر فركبت زينب النساء والأطفال نعم من بقي بقيت هي سلام الله عليها والإمام زين العابدين قال عندها وجهت وجهها إلى نهر العلقمي صحت جنازة نور عيني يا رب أخي عباس أنت الذي أنت الذي أخرجتني من منزلي أنت الذي أركبتني ظهر الناقة أخي قم الآن وركب أختك تقل أنا رايح العباس قعدة Is it? الحسين وبغربة زينب أم المصائب نسألك يا الله يا الله يا الله وندعوك ألا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته بحرمة الحسين وبوجاهة الحسين عندك يا أرحم الراحمين. الإخوة الحاضرين المقيمين لهذا المجلس الكريم والساعين والبادلين والمشاركين، اللهم تقبل عملهم بقبولك الحسن، وارحم أمواتهم وأمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات. وإلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.